بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، من الوسق مصدر بمعنى الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهي أي 5 أوسق 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وما زاد فبحسابه. ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم، وفيها أي الزروع والثمار إن سقيت بماء السماء وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح، وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد نهر، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها، العشر. وإن سقيت بدولاب بضم الدال وفتحها ما يديره الحيوان، أو سقيت بنطح من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة، نصف العشر. وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء، 3/4 العشر. لقد جعل الله تبارك وتعالى لكل صنف من أصناف الزكاة نصابا، ومعنى النصاب الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال، سواء كان زرعا أو كان ذهبا أو كان فضة أو كان عروض تجارة، ما هو الحد الأدنى من هذه الأمور التي إذا ملكها الإنسان فيجب عليه أن يدفع الزكاة؟ أما إذا كان الملك دونها، عند ذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى فيها زكاة. واليوم نبدأ بحثنا في الزروع ونصاب الزروع. طبعا عندنا سواء كانت هذه الزروع أو كانت الثمار، فالزروع ما كانت في الأرض والثمار ما كانت من نخل أو من عنب. قال 5 أوسق. وقبل أن نقرأ هذه الأمور التي مضى عليها الزمان وربما بعضنا أو أغلبنا لا يعرفها، نعود إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل البشرية كيف يستعملون الأشياء ببساطة وفي غاية البساطة. أيضا نحن نعلم أن المد يساوي ما يحمله الرجل بكفيه المعتدلتين، فمثلا لو أردت أن آتي إلى الأرز أو إلى القمح فأدخلت يدي هكذا في كيس من القمح ورفعت بكفين معتدلتين، أي ليس بكف طفلين، فكف الطفل لا يكفي لأنه ربما لا يحمل مثلا 50 جرام، أما الكفين المعتدلين، ولا أريد كفا كبيرة لبعض الناس الشواذ مثلا في أجسامهم، بل الغالب عند الناس، فلو حملت شيئا من هذا فإنه يبلغ هذا ما بلغ من الوزن، لكن الوزن تقريبا 400-450 جرام، 500-550، يختلف هذا باختلاف النوع. يعني لو حملت بذلك أرز، كل واحد منا يستطيع أن يجرب هذه التجربة، تارة يحمل أرزا، تارة يحمل فول، تارة يعني وتارة يحمل عدسا قمحا، ويضع في الميزان، يغرف ويضع في الميزان، فيرى أن الوزن لا ينضبط ما بين صنف وآخر. إذن هذه كلها مكاييل في الحقيقة، ولما كانت مكاييل نبقيها على ظاهرها، ويستطيع كل واحد منا أن يقدر. ولقد قمت بهذا التقدير عند بائع البقول وكنت أجرب فوجدت أن الأمر متقارب، يعني ربما يزيد المد قليلا من مادة إلى مادة أخرى. على كل حال إذا عرفنا المد نعرف بعد ذلك الصاع، كل أربعة أمداد، كل أربعة حفنات يأخذها الإنسان ويجعلها لوحدها تساوي صاعا، وكل 30 صاعا يسمى وسقا، وبعد ذلك إذا بلغت 5 أوسق عند ذلك فيها الزكاة. سنأخذ مثال بسيط، لو قمنا فغرفنا غرفة من الأرز ووضعناها في الميزان فبلغت 0.5 كيلوغرام، هذا وزن المد، فما وزن الصاع؟ الصاع 4 أمداد، كم وزنه؟ 2 كيلوغرام. فما وزن الوسق؟ والوسق 60، يعني 2 مضروبة ب60 صاروا 120. 120 أنا أريد 5 أوسق، يعني بلغت 600 كيلوغرام. يعني إذا كان هذا الصنف الذي جعلته أنا بيدي وكلته وأوزنته في الميزان فبلغ هذا الوزن، يعني لو كان عندي 590 كيلوغرام فلا زكاة فيها، يعني كل الزرع الذي زرعته بلغ وزنه 590 كيلوغرام فلا زكاة فيها. حتى تبلغ 600 فأكثر عند ذلك يجب فيها الزكاة. عرفنا مقدار النصاب، كما قلنا في الغنم مقدار النصاب 40، فإذا بلغت 39 فلا زكاة فيها. في الإبل 5، فإذا كانت 4 فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5 ففيها أشياء. في البقر 30 فلا زكاة في 29 حتى تبلغ 30 وفيها تبيع. في الذهب 20 مثقالا، فلو بلغت 19 مثقال وثلاثة أرباع عند ذلك فلا زكاة فيها حتى تبلغ 20 مثقالا. في الفضة 200 درهم، فلو بلغت، وقلنا تقدر حوالي 504 غرامات تقريبا، فلو بلغت 199 درهما فلا زكاة. هذا معنى النصاب. عرفنا كيف نخرج النصاب؟ إذا النصاب مهما قرأنا إذا فكرنا تفكيرا جيدا وفهمنا سر الشريعة الإسلامية فإنها لا تحتاج إلى مكاييل، لا تحتاج إلى حسابات معقدة. أليس كل إنسان منا يملك كفين؟ فقط في كفين يستطيع أن يفعل ذلك، فيجعل منها مدا ويجعل منها صاعا ويجعل منها وسقا ويجعل منها 5 أوسق فتبلغ عند ذلك النصاب. أكرر، ما يحمله الإنسان بكفه يسمى مدة، وكل 4 أمداد تسمى صاعا، وكل 60 صاع تسمى وسقا، وكل 5 أوسق تسمى نصابا. صار الأمر واضح؟ نكرر للمرة الأخيرة، إذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار النصاب فالنصاب هو عبارة عن 5 أوسق، لكن 5 أوسق مفردها وسق واحد، مفرد الوسق 60 صاع، مفرد الصاع 4 أمداد، يعني كم يساوي الصاع؟ 4 أمداد. ماذا يساوي المد؟ ملء كفي رجل معتدل. فنبدأ بالمد، المد كل 4 أمداد تساوي صاع، كل 60 صاع تساوي وسق، 5 أوسق هذا مقدار الزكاة. قدرنا المد مثلا تقريبا لنقول بنصف كيلوغرام، فإذا كان المد نصف كيلوغرام كان الصاع يساوي 2 كيلوغرام، كان الوسق يساوي 2 ضرب 60 120، 5 أوسق 600. أمر بسيط جدا، لا يحتاج لا إلى مكيال ولا إلى ميزان ولا إلى وعاء أبدا، فقط لو كان عندك في الطريق هكذا كوم تستطيع أن ترى هل بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. بيدك مباشرة لا تحتاج إلى أي وسيلة. في هنالك بعض الناس يريدون أن يكلفوا الناس بالشرع ما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. يصير الهلال بدون يطلعوا على مراصد ويجعلوا لي مثلا حسابات فلكية، لا، يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، خلاص انتهينا. يجي بعض الأطباء أخي الحيض لا يزيد عن 4 أيام، لك يا أخي لا نكلف المرأة إلا بشيء واحد، رأت الدم بعد 15 يوم مثلا، لو كان أقل فترة الطهر هي 15 يوم، رأت الدم عند ذلك إذا أقبلت الحيضة فدعي صلاتك. أخذ هذا الدم أسود أحمر أصفر، بعد ذلك صار كدر، بعد ذلك صارت القصة، انتهينا من حيضتك. هذا أمر يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أمرنا بسيط جدا، لا نريد أن نعقده، بل نريد أن نفهم سر الشريعة الإسلامية، يفهمها أكبر دكتور في الجامعة ويفهمها أصغر بدوي في الصحراء. الأمر بسيط، السماء، الشمس، مواقيت الصلاة، مقادير الزكاة، طريقة الصيام، وقت الصيام، وقت الإفطار، هذا كله لو أردنا أن نفهمه فهما جيدا نفهمه مباشرة بطريق الفطرة. الإسلام لا يكلفنا لا حمل ساعة ولا مكيال ولا أوزان، ولا يكلفنا شيء أبدا ولا أجهزة. هذا الدين يسطح لأي إنسان على إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا، هكذا يكون ديننا. نعود لنقرأ نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، صار واضحين، ما عاد في حاجة لقراءها. 5 أوسق، الوسط 60 صاعا، الصاع 4 أمداد، المد كفي رجل معتدل. قال من الوسق مصدر بمعنى الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهي 5 أوسق، 1600 رطل بالعراقي. هذه أوزان اليوم انتهينا منها، لا أحد يعرفها ولا أحد يستطيع الحصول عليها، لكنهم رحمهم الله في زمنهم استطاعوا أن يضبطوا لنا هذه الأمور كما استطاعوا في ذلك الوقت. نحن نعود إلى الأصل، ونستطيع من الأصل أن نعود إلى الأوزان التي عندنا. فكل طالب علم الآن، في بعض طلاب العلم قاموا مثال فحملوا بأيديهم مد وزانوا، أخذوا عدة أمداد، أخذوا الوسطي له في الميزان، عنده ميزان، وبعد ذلك قام فحسب، من الأرز يبلغ كذا، من القمح يبلغ كذا، من الحمص يبلغ كذا، من الزبيب يبلغ كذا، من التمر يبلغ كذا، إلى آخره. ممكن تقريبية يعني هذه المسألة، زيادة شيء بسيط نقصان شيء بسيط لا يؤثر. قال وهي أي 5 أوسق، 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي وما زاد فبحسابه. العراق جهة والبغداد مدينة منها، سواء آل سوري ولا آل واحد دمشقي في فرق، وكذلك نفس الكلام. وما زاد فبحسابه. قال ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم، يعني ضبطوه بالدراهم، والدراهم الفضة، وكما علمنا أن 200 درهم يبلغ 504 غرامات تقريبا، فإذا ضبطنا يعني الدرهم كان يساوي 2.52% تقريبا من الجرام، هذا ما يساويه الدرهم. طبعا في زمنهم ضبطوا إلى هذا الحد. قال وفيها، يعني هذا الضبط ليس صعبا وإنما دقة في زمانهم، والدقة في زماننا أن نفعل كما علمتكم، وهذا أمر بسيط جدا ويبلغ غاية الدقة ولا يحتاج إلى شيء من أنواع الحسابات الكبرى. وفيها أي الزروع والثمار. طبعا نحن نعلم أن الزروع ما هي، طبعا عندنا الزروع التي يدخرها الآدميون ويستنبتها الآدميون وتزرع وتدخر، كالأرز والقمح والعدس والدخن، إلى الزلت والذرة والشعير، كل هذه الأشياء تسمى زروع. لكن الأشياء التي لا تدخر، بندورة ما فيها زكاة، خيار ما فيه زكاة، باذنجان لا يوجد فيها زكاة، الفواكه لا توجد فيها زكاة. ماذا يوجد من الثمار؟ يوجد فقط النخل والعنب. أما النخل فيجب فيه عندما يصبح هذا النخل بدأ صلاحه. ما معنى بدأ صلاحه؟ يعني لو كان قبل ذلك أخضر ما زال بقلا كما يقال، يعني شيء ليس لا يسمى تمرا، متى يتضح ذلك الأمر فيزيد في صلاحه. فلو نظرنا إلى أعلى الشجرة فبدأ المتلون بالتلون، وبدأ بطعمه البسيط كما نرى في شجرة معينة، فنرى أن أعلى الشجرة بسبب التعرض للشمس والرياح فإنها تنضج قبل الثمرة التي تكون في الأسفل. عند بدو صلاحها هذه العلامة التي تكون في الأعلى دليل على العلامة التي ستؤول في الأسفل، فنحكم على الشجرة كلها أنه صار فيها هذه الثمار. إذن يعرف الثمر بتلونه وطعمه. أول ما يبدأ صلاحه تعلقت فيه الزكاة، فربما يأتي صقيع وبعد ذلك لا يبقى منه شيء، فهل يتعلق فيه الزكاة؟ لم يتعلق فيه شيء. فإذا كان الزرع كذلك، عندنا نبدأ بالثمار، عندنا فقط النخيل والعنب. العنب أزهر العنب، عقد العنب، كل ذلك ما تعلق به. لكن أول ما صار حصرهم وبدأ يأخذ بالتلون ولو بعض الحبات الموجودة من جهة الأعلى، عند ذلك نقول تعلق به. كيف يتعلق به عنبا أو يتعلق به نخلا؟ النخل نحن نعلم بمر بمراحل، بسر رطب بعد ذلك تمر. بالنسبة للماء الموجود الآن في النخل، لو قطفنا ذلك رطبا يعني رطب صار وبعد ذلك وضعناه، يصيبه العفن بعد يوم أو يومين، صحيح؟ السبب أنه يوجد فيه ماء. كل واحد منا يستطيع الآن أن يشتري رطب، لماذا يضعه في البراد؟ حتى لا يصيبه العفن. إذن لا علاقة لنا بالوزن حين كونه رطبا، وإنما العلاقة أنه يجف على الثمر فيأخذ بالجفاف أكثر وأكثر، لدرجة أنه لا يمكن أن يجف. يعني التمر فيه مادة وإن كانت لينة لكن يوجد فيه قليل من الماء الزائد. الفرق ما بين التمر والرطب نسبة من الماء، فإذا زالت هذه النسبة وصل إلى حالة ينتهي بها. لو وضعنا التمر من سنة إلى سنة فهل يفسد؟ لا يفسد. على هذه الحالة نأخذ خمسة أوسق، يعني على حالة التمر لا على حالة الرطب. العنب يمر في عدة مراحل، من جملة المراحل أنه يمر مثلا بزهر بعقد، بعد ذلك بحصر، بعد ذلك ببداية تلون، بعد ذلك عنب، بعد ذلك من الممكن أن يصبح مدخرا عن طريق كونه زبيبا. نقدر هذا العنب زبيب، فإذا بلغ خمسة أوسق زبيب معناب فيه ماء، عنب يعد يوم اثنين ثلاثة بعد ذلك يفسد. لكن إذا حول إلى زبيب فيعود كالتمر تماما، يكفي أن يجلس من سن أن يبقى من سنة إلى سنة أخرى، عند ذلك تتعلق فيه الزكاة. لكن متى تعلقت الزكاة؟ ببدو صلاحه عنبا تعلقت فيه، لكن إذا بلغ منه يعني في المستقبل بلغ منه 600 كيلوغرام تقريبا، خمسة أوسق، نقول نبقى على خمسة أوسق، ولأن الوزن يختلف من نوع إلى نوع، إذا بلغ هذه الكمية فهذا النصاب، فما فوق ففيه الزكاة. أما بالنسبة للقمح والذرة والشعير فينبغي أن يكون خاليا من قشره. فإذا كان خاليا من قشره، طبعا هنالك قشر أحيانا لا يترك، مثلا العدس في قشرة خارجية وقشرة داخلية، الفول في قشرتين، قشرة خضراء والقشرة الثانية التي تكون ملتصقة به، والأخضر نستطيع أن نعرف هذه القشرة بوضوح. هذه القشرة الداخلية معه، أما القشرة الخارجية نخرجها. إذن القشرة الداخلية تبقى مع الرز، له يقشرونه، فنريده مقشورا، لأنه إذا لم يكن مقشورا فيكون النسبة أصعب على الفقراء، لو كانت قليلة تجب فيها الزكاة. الإسلام يريد منا كما نستخدمه تماما. كيف نستخدمه؟ الذرة يوجد معها مثلا، هذا ما يسمى عرموس الذرة معها، لا نريده بدون هذا، نريد فقط حبة الذرة، لا قشر ولا شيء ولا شبشيل ولا يعني أبدا، فقط هذه الحبة. العدس كذلك، فإذا بلغ هذا 5 أوسق ففيه الزكاة. طيب كم مقدار الزكاة؟ إذا عرفنا الأوسق وعرفنا المادة التي يجب علينا فيها أن نزكي. طيب في تفاح هل فيه زكاة عند الإمام الشافعي؟ في زيتون هل فيه زكاة؟ ما في. كل هذه الأمور، قد يقول قائل كيف لا يكون فيها، في عنا مزارع تفاح وفي عنا مزارع زيتون وعنا زيتون. نقول إن الإسلام إذا لم يوجب في المرحلة الأولى زكاة فإنه في المرحلة التالية يوجب زكاة. يعني إذا باع الإنسان هذا التفاح وبقي القيمة عنده سنة فيه زكاة المال، وكذلك في الزيتون، لو عصر الزيتون واتجر في الزيتون صار في عروض تجارة. يعني صحيح أنه عندما يقطف الثمر لا يكون فيه زكاة، ولكنه بعد ذلك يصبح فيه الزكاة. أو كان عنده مناحل، عنده عسل، أصل قطف العسل لا يوجد فيه زكاة، لكنه بعد ذلك إذا أخذ يتجر بالعسل أو باع وبقي المال معه سنة يجب فيه الزكاة. إذن نحن نتكلم عن المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى فقط من الثمار العنب والنخيل، ومن الزروع كل قوت مدخر يستنبته الآدميون ويأكلونه، نعم، لا لوقت ضرورة، لا فقط بشكل عام. هذه الزروع بأي شيء تسقى؟ قالوا إنما تسقى بشيئين، إما أن تسقى بماء مجانا نزل المطر عليها فنبت، وإما أن تسقى بماء فيه كلفة. ما معنى كلفة؟ لو كان عندنا نهر وهذا النهر يحتاج إلى مضخة نجعلها على الكهرباء أو نجعلها على البترول مثلا، أو يدوية مثلا نجعل فيها عامل أو نجعل فيها حيوان يديرها. يعني كانوا سابقا يستعملون بدل الكهرباء بقرة تدور، حمار يدور، إبل تدور، ماذا يعني أي شيء، كل زمن بحسبه. فإذا كان هنالك كلفة أو لا كلفة، نزلت المطر بدنا واحد نقول له جيب المطارات ورز على ورش الزرعات، لا، الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. جميل. إذا كانت على هذا الشكل وما في عندنا كلفة فنسبة الزكاة فيها العشر، يعني 100 10 أعشار، صحيح؟ 100 10 أعشار، 100 10 20 30 40 50 إلى 110، نريد واحدة منها، يعني من 1 إلى 10 لكل 100، هذا معناه العشر. يعني إذا بلغت نصابا وبعد ذلك لنفترض أنه بلغت طنا، اليوم نتكلم بالأوزان الحالية، هذا الطن كم العشر فيه؟ 100، لأن الطن يساوي 1000 كيلوغرام، تقسيم 10 كيف فيه 100، فمهما بلغت، لو بلغت 1887 مثلا، من نقسمون على 10 من قل له بقى 178 مثلا، 1887 مثلا 187 كيلو، هذا هو العشر. فدائما كل شيء يزيد بحسابه، الرقم الذي يوجد على هذا الميزان وزنا أو في هذا المكيال كيلا، فإننا نقسم هذا الميزان هذا الوزن الكامل قبل أن نعطي أحدا. ألا في بعض الفلاحين ننتبه لهالمسألة، تأتي الحصادة فيعطون الحصادة الذي يحصد هذا القمح من عدد الأكياس التي تحصد، ما لنا علاقة الآن، بحثنا آخر، يصح ذلك أو لا يصح مسألة أخرى. نريد نحن الآن ماذا حصد من الأرض قبل أن يأخذ أحد، يعني حتى عندنا في بلادنا يحدث أنهم يأتون إلى القمح وبعد ذلك يحرقونه أخضر بالنار، بعد ذلك يخرج ما يسمى بالفريكة. هل تحسب هذه النسبة التي أخذوها؟ نعم تحسب وتضاف إلى الزرع. فإذا يعني ربما أخذوا من الفريكة 200 كيلو وطلعوا هناك مع بعد ذلك لنفترض 500 كيلو، قال والله طلعوا 500، من له لا في 200 فريكة طالعتهم سابقا، شو صاروا 200 و500 صاروا 700، معنى ذلك بلغت نصابا فينبغي عليك أن تخرج منها. لا يقول والله أنا أعطيت إجرة الأرض قمت لبدار منها، كنت مدين لبدار من واحد 10 كياس أعطيته إياها، أعطيت الحصادي هالقد، جبت العمال أعطيتهم هالقد، مشارك واحد أعطيته حصته، هذول اللي زادوا لي طالع عليهم زكاة من الأولى. تجعل الموسم كامل دون أي نقصان، بعد ذلك تخرج حق الله عز وجل الذي يسمى حق الفقير 10% إذا كان يسقى بماء السماء. من جملة ماء السماء ماء النهر، كيف يسقى في النهر؟ عادة الفلاحين ماذا يفعلون في هذا الأمر؟ يأتي إليهم يحولون النهر إلى الأرض وبعد ذلك يجعلون سدود صغيرة حديدية خشبية طريقة عندهم ترابية فيرتفع الماء، ثم بعد ذلك يفيض على النهر على الزرع، يفيض ساعة مثلا نصف ساعة كذا المقدار المعين من الزرع، بعد ذلك يصبح الدور لمن؟ لأرض أخرى. فكيف سقيات؟ سقيات بنقل ماء النهر إلى الأرض لكن بدون كلفة. يعني هذا الفلاح اللي قام سد الأرض وسقاها هل دفع ثمن للماء؟ ما دفع ثمن للماء. عند ذلك فيها 10% أم لا؟ هذا يسمى ماء مثلا ماء مجاني، هذا الماء المجاني يبقى فيها 10%. إذا فهمنا إذا كان الماء ما فيه كلفة أبدا ففي هذه الزروع 10%. أعطونا صور للكلفة، أنا عندي بئر وهذا البئر يحتاج إلى حفر والحفر يحتاج إلى مضخة والمضخة تحتاج إلى قيمة وإلى إصلاح وإلى زيت وإلى نفط أو إلى كهرباء وإلى مثلا بواري تنزل فيها، يعني هذه فتجد أنه يوجد فيها كلفة، يدفع الإنسان طيلة عام لإصلاحها لدفعها لنفطها لكهربائها لقيمتها لإصلاحها دائما. إذا بأي شيء خرجت الماء؟ عن طريق الموتور مثلا. الآن هذا تنزل الزكاة من 10% إلى 5%. سابقا ما كان في كهرباء، يجعلون طريقة مضخة وبعد ذلك عوض عن دوران الموتور ماذا يفعلون؟ يأتون ببقرة تدور، هذه البقرة كلما دارت يرتفع الماء، يجعلون عامل افترض في كباس مثلا يدوي، يجعلون عامل هكذا يفعل حتى تخرج الماء. هذا العامل ليس له أجر آخر النهار؟ له أجر آخر النهار. فكيفما كانت هذه الوسائل صنعوا دولابا، هذا الدولاب فيه كلفة وله إصلاح وكذا ناعورة إلى غير ذلك، فإذا كانت فيها كلفة فينزل الزكاة من 10% إلى، لا نقول هذه الكلفة قليلة كثيرة، قد يقول بعض الناس والله هنا تكلف السقي 1000 ليرة هنا تكلف مثلا بهذه الطريقة 50 ليرة، في كلفة دفعت ليرة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل لك. طبعا إذا هذا الماء لا يخرج إلا بهذه الليرة فماذا نفعل؟ نقول صارت بكلفة أم مجانا؟ صارت بكلفة. عند ذلك نقول إن الزكاة نزلت نسبتها من 10% هذا العشر إلى نصف العشر، نصف العشر كم هو؟ 5%. متى تدفع؟ يقول ربنا عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. طيب هذا الشيء أيضا فهمنا. بقي عندنا مسألة نسأل فلاح من الفلاحين، أنت كيف سقيت زرعك في هذا العام؟ قال إن الزرع عندي، إن القمح عندي يحتاج إلى 4 سقيات، أكرمنا الله عز وجل بسقيتين من المطر ولم تكفي للزرع، وعندنا بئر فاستخرجنا منه الماء وسقينا هذا الزرع بسقيتين، إذن هذا الرجل لم يسقي بماء السماء منفردا ولم يسقي بماء البئر منفردا، بل شارك ما بين ماء السماء وماء الأرض الذي فيه كل. فنقول إن الزكاة الآن تنقسم على هذين الأمرين. إذا كانت بماء السماء 4 سقيات، أنت سقيت منها 2، بماء السماء 4 × 10%، 2 أديش فيه؟ 5%. حطونا 5% من 10، ثم نأتي إلى السقيتين الثانيتين. السقيتين بالكلفة كم فيها؟ فيها سقيتين بالكلفة، لو كان السقي بالكلفة 5%، لكنه لم يسقي كل السقي بل سقى نصف السقي، نصف 5 كم؟ 2.5. هذا الرجل لا يخرج لا 10% ولا 5%، الحل الوسط بينهما أنه يخرج 5% عن نصف السقيات التي كانت بسبب السقي بالسماء ونصف السقيات التي كانت بسبب الأرض. وهكذا تستطيع أن تجعل السقيات ثم تأخذ نسبة بينهما، ثم بعد ذلك يخرج معك النسبة. في هذه النسبة إذا كان النصف بماء السماء والنصف بماء الكلفة نقول له تدفع 7.5%، لا تدفع 10% ولا 5%، لا نظلمك ولا نظلم الفقير، كل شيء بحسابه. لذلك قال وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا، السماء مجانا والدولاب كلفة سواء، يعني هذا مثل هذا 3/4 العشر، 3/4 العشر 7.5%. أتصور أنني قد وصلت إن شاء الله إلى تفهيم هذا الأمر، سواء للمزارع أو لطالب العلم الذي يريد أن يفهم المزارع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم دائما بفهم أحكام الشريعة، والحمد لله رب العالمين.